بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. كنا في الدرس السابق توقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول ان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وهذا الحديث رواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة، وأيضا هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. إذا نترجم لرواة هذا الحديث، أولا نقول ابن عمر رضي الله عنه، وتقدمت ترجمته في الحديث السادس من كتاب الإيمان. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أيضا تقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان. وأما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فأيضا تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. تخريج هذا الحديث هو الحديث 52. أما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم أبو داود، وأخرجه ابن ماجه، فهو ممن فرد به مسلم عن البخاري. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم البخاري. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فانفرد به مسلم. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر النساء. المعشر هم الجماعة الذين يشتركون في أمر أو صفة واحدة. نقول المعشر هم الجماعة الذين يشتركون في أمر أو صفة واحدة. فالإنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، وكذلك في حديث الباب نقول النساء معشر، وهكذا. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. رأى هنا الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل وجهين: إما أن تكون رؤيا علمية، وإما أن تكون رؤيا بصرية. إذا قلنا علمية تكون رأى بمعنى علم، تكون من أخوات ظنه فتنصب مفعولين ويكون المفعول الثاني أكثر. وإذا قلنا أنها بصرية بمعنى مشاهدة فإنها تنصب مفعولا واحدا ويكون أكثر منصوب على الحالية. يعني فرق بين أن تقول مثلا رأيت العلم أفضل طريق. هنا هل الرؤية بصرية ولا بمعنى علمت وأيقنت؟ هنا رأى إذا كانت بمعنى علم فهي تنصب مفعولين. أما إذا كانت بمعنى شاهد تقول رأيت محمد، رأيت المسجد، فإنها تنصب مفعولا واحدا. اختلف في رأى هنا، هل هي رؤية حقيقية بصرية أو أنها رؤية علمية؟ كلها يعني على الوجهين يكون المعنى تاما، لا اشكال فيه. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايقنت ان النساء اكثر اهل النار، او علمت ان النساء اكثر اهل النار، او يقول رايت، هذا يحتمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه انه راى النار، وجاء في حديث اخر انه راى اكثر اهلها النساء كما سياتي. ويؤيد كونها بصرية حديث عمران بن حصين، نقول يؤيد كونها بصرية حديث عمران بن حصين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت، هذا يؤيد كونها ماذا؟ بصرية. وهذا رواه البخاري ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عباس. وهذا الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الحاضرات التي كنا عنده حينما قال ما قال، وإلى لعموم نساء الأمة، لعموم نساء الأمة، فليس الخطاب للحاضرات فقط. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة، وإرشاد لهن إلى ما سيخلصهن من النار. قوله: فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة بفتح الجيم وسكون الزاي، أي ذات عقل ورأي. امرأة جزلة يعني ذات عقل ورأي. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ الموقف ليس بالهين، الموقف موقف أنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث النساء. وتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قال لهم قال: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. هذا خبر ليس بالهين، ولهذا خبر ليس بالهين. ولذلك ينبغي للمرأة أن تنتبه للأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن، أن هذه الأسباب هي السبب في كون النساء أكثر أهل النار. المرأة الجزلة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حينما قالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ جزلة قلنا ذات عقل ورأي. وقال بعض أهل اللغة أن جزلة أي تامة الخلق، وقيل جزلة أي ذات جزل، أي قوية وشديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرنا اللعن. واللعن في اللغة هو الإبعاد والطرد، وفي الشرع هو الإبعاد من رحمة الله تعالى. والمقصود أن النساء يكثرن الدعاء على الغير بالإبعاد، أن النساء يكثرن الدعاء على الغير بالإبعاد، بقصد أو بغير قصد، وسواء كان ذلك بسبب أو بغير سبب، ويكثرن الشتم والسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتكفرن العشير، المراد بالكفر هنا كفران الحقوق، المراد بالكفر هنا كفران الحقوق. والعشير هو الخليط من المعاشرة، والمراد به الزوج، المراد به الزوج لكثرة مخالطته سمي عشيرا، لكثرة مخالطته سمي عشيرا. وفي اللفظ مضاف ومحذوف، أقول اللفظ هناك شيء محذوف وتقديره الإعرابي أنه مضاف، وهو فإن كنا أي تكفرنا إحسان العشير، تكفرنا إحسان العشير يعني إحسان من الزوج. قوله صلى الله عليه وسلم: أذهب لذي لب منكن. اللب أخص من العقل، لأن اللب الخالص من العقل، اللب هو الخالص من العقل. أقول اللب هو خالص من العقل. والمعنى: ما رأيت أشد غلبة وتأثير، ما رأيت أشد غلبة وتأثيرا على ذوي العقول منكن، ما رأيت أشد غلبة وتأثيرا على ذوي العقول منكن. ولذا فإن المرأة تؤثر في الرجل صاحب العقل، فكيف من دونه؟ بل أنه جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. لاحظ الرجل ماذا؟ الحازم. فكيف من هو دون؟ لا شك أن ذلك من باب أولى. نأتي إلى المحور الرابع، وهو فوائد الحديث. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أفضلية الصدقة، وأنها سبب للنجاة من النار. الحديث دليل على أفضلية الصدقة وأنها سبب للنجاة من النار. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حتى على الصدق. حديث الذهب دل على ماذا؟ على أن الصدقة حجاب من النار وستر من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهن في بداية الحديث وقال تصدقنا تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أفضلية الإكثار من الاستغفار وأنه سبب للنجاة من النار. وسيأتي الكلام على الاستغفار ومباحثه بإذن الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة عند حديث الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال القرطبي رحمه الله الاستغفار، واسمع إلى هذه الكلمات العظيمات، قال الاستغفار سؤال المغفرة وقد يعبر به عن التوبة كما قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي توبوا. وإنما عبر عن التوبة بالاستغفار لأنه إنما يصدر عن الندم وجل الإصرار وذلك هو التوبة. قال فأما الاستغفار مع الإصرار فحال المنافقين الأشرار. يقول فأما الاستغفار مع الإصرار فحال المنافقين الأشرار وهو جدير بالرد وتكثير الأوزار. وقد قال بعض العارفين الاستغفار باللسان توبة الكذابين. وهذا كلام عظيم. يقول فأما الاستغفار مع الإصرار فحال المنافقين الأشرار وهو جدير بالرد وتكثير الأوزار، يعني أنه استغفار لا يقبل فجدير بالرد، وأيضا بناء عليه تكثير الأوزار لأنه ما هدي إلى التوبة حقيقية. يقول وهو جدير بالرد وتكثير الأوزار. وقد قال بعض العارفين الاستغفار باللسان توبة الكذابين، توبة الكذابين. الفائدة الرابعة أو الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم ما قاله العالم أو لم يتضح له المعنى أن يراجع شيخه، أن يراجع شيخه. وهذا من أين نأخذه؟ نعم، من أين نأخذه؟ المرأة. حينما قالت ماذا؟ وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قالت صدقنا واستغفرنا واغفرنا الاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. هذا شيء استفهم عن النساء. فقالت المرأة الجزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. هذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا لم يفهم شيء أن يسأل، أن يسأل. هذا يؤخذ منه أدب، من أدب طلب العلم. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على تحريم اللعن وأن الإكثار منه سبب في ماذا؟ نقول وأن الإكثار منه سبب في دخول النار، وأن الإكثار منه سبب في دخول النار، ولذا فهو كبير من كبائر الذنوب والإجماع منعقد على تحريمه. وزجر الشارع عن جريان اللعن على لسان المسلم، وجاءت الأحاديث الكثيرة بأن المسلم ليس باللعان ولا الطعان، وأن اللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، وأن لعن المسلم كقتله، وأن اللعان ترجع إليه اللعنة إذا لم يستحقها من وجهت إليه اللعنة. ولذلك نهي عن لعن ماذا؟ الديك، لأنه لا يستحق اللعنة. فلا يلعن إلا من يستحق اللعنة بنص الكتاب والسنة. فإن قيل ما تفصيل اللعن، لا أقول تفصيله ولكن أقول اللعن على أحوال، اللعن على أحوال نذكرها على وجه الاختصار لأن هذا ليس الموطن تفصيل، لكن نذكر شيئا من التفصيل. نقول الحال الأولى اللعن بوصف عام، اللعن بوصف عام مثل لعنة الله على الظالمين والكاذبين والكافرين، هذا ما حكمه؟ هذا لا شك أنه جائز. الحالة الثانية اللعن بوصف أخص مثل لعن آكل الربا ولعن الزنات والراشي والمرتشي والواصلة والمستوصلة والواشمات والمستوشمات والمصورين ومن غير منار الأرض ومن أحدث في الإسلام أو أرى محدثا وغيرهم مما جاءت النصوص، فهذا جائز. يعني الأول أعم من الثاني، الأول الكافرين الكاذبين، الثاني أخص. فنقول لمن كل لمن يتعامل بالربا نقول لعنة الله على أكل الربا، لكن لا نعين نحن شخصية معينة، وإنما وصفا لحال. الكلام عن الوصف، اللعن بوصف أخص. الحالة الثالثة لعن الكافر المعين، لعن الكافر المعين، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كافر معين مات على الكفر، كافر معين مات على الكفر، أي كافر مات على الكفر هذا لا بأس بلعنه، هذا لا بأس بلعنه ولا أشكال في هذا أنه يلعن. إذا مات على الكفر فإنه يلعن كما لعن فرعون، كما لعن فرعون. القسم الثاني كافر معين مات ولم يظهر أنه دخل في الإسلام، ولم يظهر أنه دخل في الإسلام، فهذا فيه خلاف في لعنه، ولكن الأفضل أن يتحرز في لعنه، أو أنا أقول الأفضل أن يستثنى في لعنه، ونقول له لعنة الله عليه مات على الكفر، لعنة الله عليه مات على الكفر. لا شك أن هذا هذه الحال أو هذا القسم فيه تفصيل، فيه تفصيل، هل هو ممن نشر كفره على الملأ، هل هو من حارب الإسلام والمسلمين، هل هو ممن تجبر ضد المسلمين، فهذا يلعن، وإن مات ولم يتبين لنا إسلامه نلعنه على صحيح. لكن بعض أهل العلم استحب أن ماذا، أن يتحرز ويقول لعنه الله إن مات على الكفر، لكن في حقيقة الحال هو مستحق للعن ويلعن لا بأس بلعنه. لماذا؟ لأن من أظهر كفره أمام الناس وأمام الملأ وحارب المسلمين لابد أن يظهر إسلامه أيضا، لابد أن يظهر إسلامه كما أظهر كفره. القسم الثالث من لعن الكافر المعين كافر معين لكنه لم يمت، حي، لا زال حيا. هذا اختلف في جواز لعنه على التعيين على قولين. جمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه، جمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه، واستدلوا بقول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالآية قالوا الآية قيدت، قالوا أن الآية قيدت وقال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن أفراد من الكفار لما قنت ولعنهم بعدما رفع من الركوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني قد يتوب الله عز وجل عليهم وهذا الأمر ليس إليك. والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وسيأتي بإذن الله تعالى. والقول الثاني قالوا أنه لا بأس بلعنه، لا بأس بلعنه، واستدلوا بحديث رواه البخاري أن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب خمرا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، فجاء به مرة وكان كثيرا ما يؤتى به، فقال بعض الصحابة اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. هذا مسلم طبعا، هذا مسلم لكن سوف يأتي وجه الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، ألا تعلمون أنه يحب الله ورسوله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة ماذا؟ أنه يحب الله ورسوله، وهذا يفهم منه ماذا؟ أن من لا يحب الله ورسوله فأنه يجوز لعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم على أن يلعنوه إلا أنه يحب الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله فلو ادعى ذلك، لأنه لو أحب الله ورسوله لأطاع الله ورسوله. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز اللعن. ومنهم من فصل تفصيلا جيدا وقال أنه فرق بين الكافر الحي الذي تسلط على المسلمين وبين عموم الكفار الذين لم يظهر منهم سلطة وجبروت وإيذاء للمسلمين، فقالوا الأول يلعن والثاني لا يلعن، لأنه لا يعلم ما حاله، قد يدخل قد يدعو المسلم على الكافر بالطرد من رحمة الله وهو قد يسلم، وقد يسلم. هذه أحوال ثلاثة. والحال الثالثة قلنا أنها على أقسام ثلاثة. نأتي الحال الرابعة. الحال الرابعة لعن المسلم العاصي، لعن المسلم العاصي المعين، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. ففرق بين أن تقول لعن الله آكل الربا ولعن الله الواصلة، هذا لا بأس به كما تقدم معنا في الحالة الثانية، لكن أن تعرف فلان من الناس أنه يتعامل بالربا وتقول اللهم لعنه أو فلان لعنه الله، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. لكن نقول لعنة الله على أكل الربا، ونقول يا أكل الربا احذر من اللعنة، فإن كل أكل ربا ملعوب، لكن لا نعينه بالطرد من رحمة الله لأنه قد يتوب. هذا هو تفصيل في حال اللعن. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث دليل على تحريم كفران العشير، حديث دليل على تحريم كفران العشير، وهو أن تجحد المرأة إحسان زوجها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الفائدة السادسة نقول الحديث دليل على أن السبب، هذا لا بد أن يتنبناه، نقول الحديث دليل على أن السبب في كون النساء أكثر أهل النار هو كثرة لعنهن للغير ولو بغير حق، ولجحدهن لأزواجهن وإحسانهن. ولذا على المرأة الحصيفة فطنة النبيها أن تتنبه لمثل هذين الخلقين المذمومين، فإن النجاة منهما نجاة من النار، يعني أن المرأة لا تفهم من هذا الحديث أن هذا الحديث، يعني بعض النساء ربما تفهم أن هذا الحديث ضدها. نقول هذا افهميه من وجه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى الحل، فإنك إن تجنبت كثرة اللعن وكفران العشير فإنك نجوت من النار. لو قيل لك أن النجاة من النار لك في أن لا تكثري اللعنة ولا تكفري العشير، لا تجحدي إحسانه، فقلت أن هذه جائزة عظيمة. نقول هذا الحديث كما أن له منطوق فإن له ماذا؟ فإن له مفهوم. لو نظرت إلى مفهوم الحديث أن من لم تكثر اللعن، لم تجنبت إكثار اللعن، ومن عرفت حق زوجها وما له عليها، فإن هذا سبب في نجاتها من النار. ولذا نقول فعلى المرأة أن تعترف بإحسان زوجها ولا تجحده، وعلى المرأة أن تكف لسانها على اللعن والدعاء على الغير ولو من دون سبب، وهذا يجري على ألسنة كثير من النساء والله المستعان، تجد أنها تدعو على ولدها، تدعو على فلان وفلانة وإلى غير ذلك، وكثير ما يدعون بغير سبب وبغير حق. وذلك يقول القرطبي، وهذا شيء معروف سابقا عند العرب في الجاهلية سابقا، يقول القرطبي رحمه الله يدور اللعن على ألسنتهن كثيرا لمن لا يجوز لعنه، وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب كما قد غلبت بعد ذلك على النساء والرجال، حتى إنهم إذا استحسنوا شيئا ربما لعنوه، فيقولون ما أشعره لعنه الله. وقد حكى بعضهم أن قصيدة ابن دريد كانت تسمى عندهم الملعونة، لحسنها طبعا، يقول القرطبي كانت تسمى عندهم الملعونة لأنهم كانوا إذا سمعوها قالوا ما أشعره لعنه الله. واليوم الناس يفعلون ذلك ولا؟ اليوم مع شدة الأسف بعض أبنائنا إذا أراد أن يمدح جوالا أو يمدح سيارة أو قال ملعونة، أو قال، أو ربما إذا أراد أن يمدح شخصا معينا وقال عنه ملعون، ومع شديد الأسف، وهذا من انتكاس الفطر وتبدل المفاهيم. الفائدة السابعة أن نقول الحديث فيه إثبات نقصان عقل المرأة، والمراد بعقلها عقلها للأشياء وضبطها. المرادوا بالعقل هنا عقلها للأشياء وضبطها، ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لأن المرأة عاطفية، المرأة تميل إلى عاطفتها كثيرا، فربما عند التحاكم وربما عند ربما ترحم أحدا ما وتميل في شهادتها. وذلك جعل الشارع أن شهادتها تعدل أو شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، تعدل شهادة رجل واحد. وربما المرأة من يعني غضبها ربما تشهد بشيء ولو كان ظلما، ولو كان ظلما. وهذا أيضا لا يفهم غلطا، ولذلك هذا الحديث ربما يكون مدخلا لأهل الكفر وللعلمانيين ونحوهم بمثل هذه الأحاديث. أقول لو نظرنا إلى، قلنا أن من أجل عاطفة المرأة أن يعني قد تغلب عقلها وتشهد بما ليس حقا، ولذلك نقول أن هذه العاطفة لها حكمة، لها حكمة. أرأيت تربية الأبناء؟ لا يمكن يستطيع الرجل أن يربي الابن ويحن عليه ويعطف عليه كما تعطف، والابن فقده للمرأة لأمه أكثر من فقده لأبيه، مع أن أباه أجلد وأقوى وأكثر تحمل، لكن العطف والحنان عند المرأة، لكن العطف والحنان عند المرأة. فأقول هي ربما تنظر إلى هذا نقص من جهة، لكنه كمال من جهة أخرى، وله حكمة من جهة أخرى، فهي أكمل من الرجل في هذا الموطن، موطن الحنان وموطن العطف على الأبناء ونحوها، والرجل أكمل منها في مثل هذا. وأيضا يقال أن نقصان عقل المرأة، أن نقصان عقل المرأة وشهادتها أن على نصف شهادة الرجل، هذا في الأمور المبنية على المشاحة، الأمور المبنية على المشاحة كالأموال وكالقضايا ونحوها، تكون شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. لكن الأمور التي الدينية التي لا تبنى على المشاحة، الأخبار الدينية، فإن شهادة المرأة تعدو شهادة رجل كان واحد، فلا نقول أنها نصف شهادة رجل، لا، شهادة المرأة مثل شهادة الرجل. مثل ماذا؟ الأخبار الدينية، مثل نعم، مثل رؤية هلال رمضان، وأيضا لو أوردت حديثا أيضا كما أوردت عائشة رضي الله عنها كثير من الحديث، كما أوردت الصحابيات وأمهات المؤمنين كثير من الحديث، فإنه لا يقال لا حتى تأتي بامرأة أخرى حتى نصدقك في هذا الحديث، لا، هذا من الأخبار الدينية. كذلك وقالت المرأة أو قبلة من هنا، فلا نقول لها لا بد من امرأة أخرى، هذه شهادة تكفي امرأة فيها، لأن هذه الأمور ليس مبناها على مشاحة. أو لو جاءت امرأة وقالت غربت الشمس، هذه الأمور ليس مبناها على المشاحة، ولا نقول لها هاتي امرأة أخرى. فيفرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، ويعرف الحكمة من هذا، يعرف الحكمة من هذا، ولا يؤخذ هذا الحديث على إطلاقه. أقول لا يؤخذ تفسير هذا الحديث على إطلاقه، لا يؤخذ تفسير هذا الحديث على إطلاقه، فإن العلمانيين وغيرهم من المفكرين المفسدين فإنهم يجعلون هذا الحديث مدخلا للقدح في الدين، ومدخلا لهم لأن ينادوا بالمساواة كما يزعمون، كما يزعمون. ونقول المساواة ليست صحيح، بل نقول العدل هو الصحيح. من ينادي ويقول المساواة المساواة، نقول لا، الشرع ما جاء بالمساواة، جاء بالعدل، جاء بالعدل. ففرق بين اللفظين، فرق بين اللفظين. هم ينادون من هذه اللفظة من أجل أن يهدموا كثير من أسس الدين، وكثير من المواطن نقول هي أكمل عند المرأة ونقص عند الرجل، كما مر معنا قبل قليل بتفسير العاطفة، وتفسير كيف أن العاقلة تؤثر على العاطفة، تؤثر على العقل. ولكن أقول هؤلاء، أقول إن هؤلاء المفكرين وهؤلاء المفسدين، أقول المفكرين من تلوث عقله وتلوث فكره وخبث، الذين يقولون هذا الدين لا يراعي المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ناقصة عقل ودين، لماذا؟ هذا ليس من المساواة، وهذا قادح في المرأة، وهذا وإلى غير ذلك. نقول فسر هذا الحديث يا جاهل، فسر هذا الحديث، ما معنى نقصان العقل؟ نقصان العقل هنا بالشهادة، وفسر هذا نقصان الدين يا جاهل أيضا، ما معنى نقصان الدين؟ أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، ولا تأتي تفسر تقول أنها ناقصة الدين، أما عندها دين، ما عندها استقامة، أما عندها تمسك بالدين هذا خطأ، ليس هذا هو التفسير، وليس هذا هو التفسير. الفائدة السابعة والثامنة أن نقول إثبات نقصان الدين المرأة، وذلك بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. أما لا شك فيه أنها إذا لم تصلي ولم تصم حال حيضها فهي ماذا؟ مأجور، فهي مأجور، فهي مأجور. ونقصان الدين يعني أنها نقصت طاعتها، نقص عمل الطاعة، من الأفضل نقول بهذا التعبير، نقص عمل الطاعة أنها خلال السبعة أيام والستة أيام التي تحيض فيها أنها لا تصلي، إذن فقدت الصلاة وفقدت الصيام، هذا هو نقصان الدين. لكن بتركها مأجورة وليست مأجورة؟ مأجور على ذلك، الامتثالها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. والفائدة التاسعة أن نقول الحديث دليل على أن الإيمان ينقص بترك الطاعة، أن الإيمان ينقص بترك الطاعة. وبناء عليه نقول نقصان الإيمان له ثلاثة أسباب، نقصان الإيمان له ثلاثة أسباب. طبعا نقصان الإيمان له أسباب كثيرة، لكن كل هذه الأسباب لو تأملت ترجع إلى هذه الثلاثة أسباب. السبب الأول هو الإعراض عن تفكري، عن التفكري، نقول هو الإعراض عن التفكري في آيات الله الكونية والشرعية، هو الإعراض، نقول نقصان الإيمان له ثلاثة أسباب. الأول نقول الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، حينما يأتي الإنسان ويتأمل في آيات الله الكونية، هذه السماء التي رفعها الله جل وعلا بغير عمد، هذه الأرض التي بسطها الله جل وعلا، هذه الجبال التي كانت لهذه الأرض كالأوتاد وكالأطناب التي تمسك هذه الأرض لألا تضطرب ولا شيء، حينما تتأمل في البحر، وحينما تتأمل في كل آيات الله الكونية، حينما تتأمل في النجوم، حينما تتأمل في الشمس، عبادة التفكر في الأمور الكونية والآيات الكونية عبادة مجهولة وعبادة مندثرة. وآيات الله الشرعية، حينما يفتح الإنسان المصحف القرآن ويتفكر في الآيات ويتأمل في الآيات يحس أن إيمانه يزيد بهذا. لكن التفكر في الآيات مع شديد الأسف كان من الأشياء التي فقدت في هذا الزمان، والله المستعان، فقد أقول الكثير، والله المستعان. السبب الثاني في نقصان الإيمان ترك الطاعة، ترك الطاعة، والكلام عامة، نقول حديث الباب ترك الطاعة مثل الصيام والصلاة للمرأة إذا حاضت هذا يدل عليه، لكن أيضا الرجل وأيضا المرأة في سائر الطاعات، حينما يعتاد الإنسان على الوتر ويترك وتره، حينما يعتاد الإنسان على الصيام ويترك صيامه، حينما يترك الإنسان على سبيل المثال الواجبات ويتهاون بها، فإن مثل هذا أيضا يؤثر أكثر من تأثير ترك السنة، مع أن ترك السنة يؤثر في الإيمان كثيرا، يؤثر في الإيمان. ولذلك إذا رأيت من نفسك تهاون في السنة لا تدع لنفسك المجال أبدا، وحاول أن تحاسب نفسك في وقتها، ولا تستهين في مثل هذا الأمر، لأن استهانتك في هذا الأمر يؤديك إلى شيء أعظم، وأنك تترك هذا الأمر بلا مبالاة. إن كنت في الزمن السابق تبالي حينما تترك السنة وتهتم لذلك، اليوم وصلت إلى حد أنك تترك السنة ولا تبالي. لماذا؟ لأنك حين تركك الأول للسنة لم تكن من يحاسب نفسه، ولم تكن من يكره نفسه ويجاهد نفسه. السبب الثالث في نقصان الإيمان فعل المعاصي، فعل المعاصي، وهذا أمر ظاهر. الفائدة العاشرة أن نقول الحديث فيه دليل على الحذر من إغراء المرأة للرجل، الحذر من إغراء المرأة للرجل، فإذا كانت المرأة سبب لذهاب عقل الرجل اللبيب فكيف من هو دونه، فكيف من هو دونه؟ بل جاء في لفظ البخاري أذهب للب الرجل الحازم، لاحظ رجل حازم ومع ذلك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أذهب لعقل الرجل الحازم من النساء، فكيف من هو دونه؟ وهذا السر في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء في الصحيحين، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ناتي الحديث الذي يليه، وربما أننا أطلنا قليلا، لكن كان المقرر أن نأخذ ثلاثة حديث، وعلى نأخذ حديث واحد ونقف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ رسول الله إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أخرى يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. المحور الأول ترجمة راوي الحديث، نقول أبو هريرة تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان. المحور الثاني تخريج الحديث، الحديث أخرجه غير مسلم ابن ماجه، وهذا الحديث مما فرد به مسلم عن البخاري. المحور الثالث شرح ألفاظ الحديث، إذا قرأ ابن آدم السجدة، ابن آدم هل مراد به كل بني آدم أو مراد به شيء مخصوص أو ما هو أخص من ذلك؟ المراد به المؤمن، المراد به المؤمن. نقول إذن هو لفظ عام لكن المراد به مخصوص وهو المؤمن. والمقصود بالسجدة هنا آية سجود التلاوة، آية سجود التلاوة. فتأمل هذا الفضل العظيم، تأمل حينما تقرأ القرآن أنت وتمر بالسجود، ربما بعض الناس وكما سيأتي سنة وقال جمهور العلماء كون أن الإنسان يسجد، لكن تأمل هذا الفضل أنك إذا سجدت تأمل أن الشيطان يعتزل عنك ويذهب ويبكي ويقول يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا فضل عظيم لا شك في ذلك. قوله اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يعني اعتزل الشيطان من ابن آدم، ابتعد الشيطان من ابن آدم، يعني في هذا الموضوع يبتعد الشيطان من ابن آدم. قوله يا ويلي يجوز فيها كسر اللام وفتحها، وجهان صحيحان، يا ويلي وعلى الفتح أيضا. والويل هو الهلاك، وهو الهلاك. وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها، لمن وقع في هلكة يستحقها، بخلاف ويح، بخلاف ويح فإنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ورث لحاله. ففرق ما تقول لشخص يا ويله، يا ويله لأنه يستحق هذا الأمر، فتقول يا ويح فلان، يا ويح فلان، أنه وقع في هلكة، وقع في أمر قد يضر به لكنه لا يستحق ذلك، لكنه لا يستحق ذلك. أما رواية يا ويله، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويله؟ نعم، لا هنا إما نقول يا ويلي أو نقول يا ويله. الآن هذا حكاية عن قوله إبليس، فإنه يقول يا ويله، يا ويله، يا ويل من؟ يا ويل الشيطان، لا أشكال في هذا. لكن لماذا قيل يا ويله ولم يقال يا ويلي؟ نعم، طيب وإذا قال يا ويلي فإن الشيطان أيضا يرجع اللفظ إلى الشيطان،
لأن النطق من الرسول الله صلى الله
عليه وسلم. لأن النطق من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب الكلام، أن الإنسان إذا ذكر ما يسوء وحكى ما يسوء عن شخص آخر فإنه لا يأتي، حتى لو أنه حكى قوله فإنه لا يأتي بياء المتكلم التي ربما ترجع إلى المتكلم نفسه، وإنما يأتي بضمير الغيبة الذي يرجع على نفس الذي وقع في هلكة. طيب، هذه فوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أفضلية السجدة وأنها سبب في حسرة الشيطان. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن الشيطان يبكي، الحديث دليل على أن الشيطان يبكي، الحديث دليل على أن الشيطان يبكي. يقول القرطبي رحمه الله كلاما جميلا، يقول وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس ندما على معصية، يعني إبليس لم يندم على أنه ترك السجود. يقول وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس ندما على معصية ولا رجوعا عنها، وإنما ذلك لفرط حسده وغيظه وألمه مما أصابه من دخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته، وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة، يعني من البكاء والحسرة. يعني أن البكاء ليس حسرة لأنه لم يسجد، ولكن حسدا لهذا الذي سجد، فإن له جنة وهو له النار. وهذا أقول مثل سبحان الله، استشعار مثل هذا الحديث عند سجود التلاوة يعطي سجود التلاوة استشعارا آخر، يعطي سجود التلاوة استشعارا آخر حينما يسجد الإنسان ويستشعر أنه أولا أخضع هذه الجبهة وهو أعلى ما يملك من جسده لله جل وعلا، وهو يسجد يريد الثواب ثواب هذه السجدة، وهو يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ينزه الله جل وعلا، وهو يسجد ويقول أذكار سجود تلاوة، هو يسجد ويستشعر فرار الشيطان حال هذه السجدة، يسجد وهو يستشعر أن الشيطان يحسده على هذا، يسجد وهو يستشعر أن له الجنة والشيطان له النار. كل هذه الأمور تعطي استشعارا آخر لسجود التلاوة. الفائدة الثالثة ونختم بها، نقول استدل أصحاب أبي حنيفة بحديث الباب على وجوب سجود التلاوة، استدل أصحاب أبي حنيفة على بحديث الباب على وجوب سجود التلاوة على التالي، تالي القرآن وعلى السامع. ما وجه الدلالة هنا؟ من يعطيني وجه الدلالة؟ كيف استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا؟ ما وجه الدلالة على الوجوب؟ نعم سجود لا تأتي على لا تدل، نعم أمر والأمر الوجوب. وأيضا هناك مفهوم آخر أنه ابن آدم لو لم يسجد لكان شبه من؟ الشيطان بعصيانه، فقالوا إذن مشابهته أيضا هذا تدل على العصيان وهي لا تجوز، فالسجود هنا يقول سجود التلاوة واجب، هذا هو وجه دلالتهم. لكن نقول نوقش هذا الاستدلال بأن عصيان إبليس عن السجود إنما كان استكبارا وتسفيها لأمر الله تعالى، وأما الذي يمر على سجود التلاوة فإنه ليس استكبارا وإنما من باب أن هذا الأمر فيه سعة يسجد أو لا يسجد. ولذلك نقول القول الثاني أن سجود التلاوة سنة، وبه قال جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم. ويدل على ذلك أولا نقول حديث زيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت قال قرأت، يقول زيد بن ثابت قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها، والنجم صورة النجم فيها سجد، يقول زيد بن ثابت ولم يسجد فيها، وهذا الحديث رواه البخاري. ولما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست واجبة. ويدل على ذلك أيضا بأن سنة قول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. وجاء في لفظ آخر أيضا عند البخاري أن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، ولم يسجد عمر. طيب لابد أن نجيب على لفظ أمر، لابد أن نجيب على لفظ أمر، لابد أن نصرفه لأن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فكيف يكون الجواب عن هذا اللفظ؟ نعم
بابا عزيز، أمر في بداية الخلق وليس أمر في كل ما يمر السجود أن يسجد،
يقول أمر في بداية الخلق وليس هو الأمر في الآخر. أيضا جواب آخر، من القائل؟ الشيطان، وهو الذي حكى الأمر أو ليس هو الذي حكى الأمر؟ وهل يؤخذ قول الشيطان؟ قالوا هذا جواب أن الذي حكى هذا الأمر هو الشيطان، ولا يؤخذ حكايته للأمر، لا تؤخذ حكايته للأمر. لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ذلك نقول هذا من قبيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال الكفار الباطلة، فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال الكفار الباطلة في الأحاديث ليس أقرارا لها، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقول إبليس هنا أو الشيطان هنا ليس أقرارا له بالأمر. هو أمر نعم لا أشكال في ذلك، لكن سجود التلاوة ليس أقرارا له بالأمر بالوجوب. هذا جواب. وقيل جواب آخر أن تسمية هذا أن المراد بالأمر هنا أمر الندب لا أمر الإيجاب، أمر الندب لا أمر الإيجاب. إذا نقول أول جواب الأول نقول أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلامي إبليس ولا حجة في كلامه. فإن قيل أن هذا الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا من قبيل حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال كفار قريش في الجاهلية وغيرها، وحكايته صلى الله عليه وسلم لأقوالهم ليس إقرارا لها وإنما لبيان بطلانها. الآن نقف هنا ونقف عند حديث إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا نأخذه بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل فقنا في دينه أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويجعلنا هداة المهتدين، إنه ولي ذلك القادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول أن يعيد الشرح، نقول إعادة الشرح هذا فيه تطويل وفيه إسهاب وفيه تقديم غير الأولى على الأولى، لذلك نأخذ الأسئلة الأخرى. أما من أراد الشرح فهو مسجل ويرجع له في التسجيل بإذن الله تعالى يتضح له. هنا سؤال يقول: ماذا أصنع، بنتي غير مطيعة لله، أنا حائرة في أمري، علما أنها علمتها دينها وأحاول أن أنصحها كل مرة لكن لا تريد سماعي. نقول أولا، يعني إجابة لهذا، نقول أولا استعيني بالله جل وعلا وإلجأ إلى الله جل وعلا كثيرا كثيرا وكثيرا في أن يهدي ابنتك. وهذا المتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أن كثيرا من الأشياء التي ربما رأى الصحابة رضي الله عنهم أو رأى بعض الصحابة من أهاليهم أنهم لا يطيعون الله جل وعلا فبدعوة استجيب لهم. أقول إذا صدق الدعاء والتجاء إلى الله جل وعلا سيأتي يوم وتكون ابنتك من مطيعات الله جل وعلا. جاء أبو هريرة رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم عصيان أمه وإذاؤها بالكلام للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فطلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، فهداها الله جل وعلا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة وهي دوس: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، فهداهم الله جل وعلا. ونقول كما قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. فحينما يدعو الإنسان وهو يظن بالله جل وعلا خيرا وأنه سوف يستجيب له دعاءه بإذن الله تعالى سيأتي اليوم الذي يستجيب الله دعاءك ويهدي فيه ابنتك. وأيضا الأمر الثاني أن يقال عليك بتلمس الطريق المناسب في نصحها، فمثلا ربما لا تقبل منك أنت، ولكن استعيني بعد الله جل وعلا بطريق غير مباشر، إن كانت طالبة في مدرسة استعيني بعد الله جل وعلا بمعلمتها بمديرتها في الإرشاد الديني الموجود عندها في المدرسة، إن كان لها صديقات صالحات استعيني بعد الله جل وعلا بصديقاتها، إن كان لها أحد يؤثر عليها من أقاربها استعيني بعد الله جل وعلا بأقاربها. الأمر الثالث أن نقول يعني ابدأي بالأهم فالأهم، لا تكثر عليها الأمور، لأن تكثير الأمور عليها هذا يجعلها ماذا؟ يجعلها تستكثر مثل هذه الأمور وتنفر من الطاعة. ولا يعني هذا أنك لا تقول لها كل الواجبات، لا، الواجبات قولي لها، لكن لا تحرصي على الأمور الأخرى، يعني ابدي بالواجبات قبل السنن. أسأل الله عز وجل أن يهدي ابنتك وأن يهدي جميع المسلمين.
شيخ بالنسبة يا والدة، نقول عائد على أتباع الشيطان ونعود،
نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: يا ويله عائد على أتباع الشيطان، لا وجه، ولو قد تكون عائد على الشيطان لا أشكال في هذا، عائد على الشيطان أو على أعوان الشيطان كل هذا وارد، لكن أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قول الشيطان، وأنه يقول: أمر ابن آدم يا ويله. هل الشيطان يقول يا ويله؟ لا، وإنما الشيطان يقول يا ويل، لكن لماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ؟ نقول للحكمة التي مرت معنا في شرح الحديث.
نعم.
يقول هل معنى هذا أن كثرة اللعن حتى لو جاءت من الرجال وكفران العشير حتى لو جاء من الرجال أنهم يدخلون في الوعيد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا وصفة موجودة عند النساء بكثرة، وربما يقال أنه لو كان الرجال على ذلك فكان كذلك أيضا، لأن كثرة اللعن. ولذلك نحن قررنا في الفوائد أن من أسباب دخول النار كثرة اللعن، كثرة اللعن. ويقول من حكم أن يدعو العبد على نفسه بالويل فيقول يا ويلي لما فعل كذا وكذا؟ نقول الأولى الإنسان أن يتجنب مثل هذا. وكثير من الناس لما يقول يا ويلي أنا فعلت كذا ويا ويلي أنا فعلت كذا لا يريد فيها دعاء النفس بالويل، وإنما يريد أن يخبر من حوله أنه وقع في مأزق، وقع في هلك ونحو ذلك. إلا أنا نقول ابتعد عن هذا اللفظ، لأنه جاء أيضا أن معنى الويل واد في جهنم، واد في جهنم، فلا تنادي بهذا ولا تقل مثل هذا. وإن كنت اعتدت على مثل هذا فتجنبه، فتجنبوني أنه من الأسباب التي لا تنفع. ولو أن العرب تعرف ذلك يعني وتقول للإنسان إذا وقع فيها لك يا ويله يا ويله، لأن وقع فيها لك ربما يستحقها، ولمن وقع في جزاء أو عذاب أو ربما وقع في شيء أراد، يعني مثلا على سبيل المثال كان يكون مدير مدرسة أو مثلا مدير دائرة حكومية أراد أن يوقع جزاء في موظفه الذي يستحق هذا الجزاء، يقول له من حوله يا ويله، هو يستحق هذه الهلكة، هل هلكة معينة؟ نقول من حيث العموم عند العرب هذا مستعمل كثيرا، لكن تجنبه أفضل، تجنبه أفضل. نعم الأدعية الواردة في سجود التلاوة جاءت أدعية كثيرة في سجود التلاوة، إلا أنه جاء هذا في سنن الترمذي وسنن أبي داود، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله رب العالمين، وهذا جاء في سنن أبي داود، ولكن الحديث فيه كلام من أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من ضعفه، ولو ذكر الإنسان لا بأس به، إلا أن نقول الأولى أن يسبح الإنسان، لأنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وسجود التلاوة من عموم السجود، وذلك هو يسبح في الأولى في ذلك. نعم لا بالعكس، يقول هل من الحكمة أن لا نقرأ هذا الحديث من أجل لا يشوش على الناس؟ أقول هذا الحديث من الحديث المشتهرة بين الناس أصلا، من الحديث المشتهرة بين الناس، ولذلك بالعكس أنا أقول تفسير هذا الحديث بين الناس هو رفع للإهام الذي عندهم. أنا نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.